بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرحب بكم أيها الإخوة في هذا الدرس الثاني من الدروس في تفسير آيات الحج، ونستمع إلى الآية بتلاوة القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صلة هذه الآية بما قبلها أن الله عز وجل لما أمر بإتمام الحج والعمرة له جل وعلا، وكانت العمرة ليس لها وقت محدد، بل العام كله ظرف للعمرة، فيأتي الإنسان بالعمرة متى شاء، فالعمرة ليس لها وقت محدد، والحج له وقت محدد معلوم في الشرع. فمن هنا قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر، أي وقت الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وقت وأقيم المضاف إليه مقامه، لأن الحج عمل والأشهر زمن ولا تقابل بينهما، لا تناسب بينهما، فعلم أنها هنا محذوفا، تقديره وقت الحج أشهر معلومات. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يقال ذو القعدة وذو القعدة. وأشهر الحج هي هذه الثلاثة: ذو الشوال وذو القعدة وذو الحجة. ولكن ذو الحجة ليس كاملا، وإنما العشر الأول منه، فتبين بذلك أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإن قلت إن الأشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة، فكيف نقول إنها ثلاثة ولم نذكر من الشهر الثالث إلا عشرة أيام؟ فالجواب أن هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، فإن العرب يقولون في كلامهم: قمت الليل كله، وإنما قام بعضا منه أو أكثره. وهكذا قوله: الحج أشهر معلومات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وهذا مذهب المالكية. والصحيح أن ذو الحجة ليس كله يفرض فيه الحج، وإنما يفرض الحج في العشرة الأيام الأولى، أو على التحديد في التسعة، مع ليلة العاشر، لأن اليوم العاشر بعد طلوع الفجر منه ينتهي وقت الحج لمن يريد أن يفرض الحج، فلا يفرض الحج بعد طلوع فجر يوم النحر. فتبين بهذا أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا معنى قوله الحج أشهر معلومات، يعني معلومات عند الناس فيعرفونها بتحديد الشارع لها. وإذا علم أن أشهر الحج هذه الأشهر فاعلم أنه يكره أن يفرض الحج في غير أشهره، فيكره أن يفترض الحج مثلا في رمضان ولو قبل شوال بيوم واحد أو بليلة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، ولهذا قال تعالى فمن فرض فيهن يعني في هذه الأشهر، فعلم أنه لا يفرض الحج في غيرهن ولا بعد العاشر، يعني ولا في اليوم العاشر بعد الفجر فما بعده لا يفرض الحج بعد ذلك، فتبين حينئذ أن وقت الحج ما افترض ربنا تبارك وتعالى في قوله الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج أي في هذه الأشهر، ومعلوم أن الأشهر جمع شهر والشهر مذكر، فلما قال فيهن؟ فالجواب أن الأشهر جمع غير عاقل، الشهر مذكر غير عاقل، وغير العاقل يجرى ضميره على التأنيث، وإن شئت قلت إن كل جمع يجرى ضميره ضمير تأنيث باعتبار الجماعة. ومن هنا قال الزمخشري وهذا من لطائفه إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. قوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج يعني فمن دخل في نسكه وافترض الحج، وهذا دليل على أن من تلبس بالنسك فإنه يجب عليه إتمامه، لأن الله قال فمن فرض فيهن، فدخل في الفرض فلا يحل له الخروج منه، ولهذا قال فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر الحج. ولاحظوا قوله فمن فرض فيهن الحج، هذا فيه إظهار في مقام الإضمار، حيث ذكر الحج بالاسم الظاهر دون الضمير اعتناء بأمر الحج وأنه شعيرة عظيمة، لم يقل فمن فرضه فيهن بل قال فمن فرض فيهن الحج، تأكيدا على أمر هذا النسك وأنه عند الله شعيرة عظيمة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من؟ هذا اسم شرط جازم، فعله فرض، والجواب فلا رفث ولا فسوق، جاءت الفاء الرابطة للجواب لأن الجواب جملة اسمية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا خبر بمعنى النهي، فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي فلا يجوز لك الرفث ولا الفسوق ولا الجدال، فينهى من افترض الحج عن هذه الأمور، فهو خبر بمعنى النهي. وقوله فلا رفث، لا هذه هي النافية للجنس وتسمى لا التبرئة، لا النافية للجنس وهي التي تدخل على النكرات واسمها مبني على الفتح كما هنا فلا رفث، ولا النافية للجنس هذه أبلغ في النفي من لا التي هي لمطلق النفي، لأنها تفيد نفي الجنس مطلقا، تفيد نفي الجنس مطلقا وتدل على العموم. فإذا قلت لا رجل في الدار فهذا أدل على النفي وأكمل في الاستغراق مما إذا قلت لا رجل في الدار، لأن لا رجل تفيد نفي جنس الرجال، لا يوجد فيها رجل إطلاقا، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر ولا أقل. لكن إذا قلت لا رجل في الدار فإن هذه تفيد نفي الوحدة فقط، لكن قد يوجد رجلان، قد يوجد رجلان أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. وقوله فلا رفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، هو الجماع ومقدماته. ونقل ابن جرير رحمه الله عن 14 رجلا من السلف أن الرفث هو الجماع، وذكر الزجاج والأزهري من أهل اللغة أن الرفث هو عموم ما يريده الرجل من المرأة من الجماع ومقدماته. فيعلم من هذا أن المحرم لا يجوز له الجماع ولا الحديث فيه ولا عنه، فينهى عن الجماع وعن مقدماته وعن الحديث فيه وعن الحديث عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهنا قال فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعاصي، وأصل الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا انتقلت من حال إلى حال وإذا خرجت من قشرتها، وأطلق الفسق على المعصية باعتبارها خروجا عن طاعة الله وعن ما يرضي الله، فسميت فسقا وفسوقا. وقوله ولا فسوق، أي لا يجوز للمحرم الفسوق، المعاصي بأنواعها، فلا يجوز له أن يعصي الله، فهو محرم عليه ذلك أشد من تحريمه عليه فيما لم يكن محرما. ولهذا قال ولا فسوق بلا النافية للجنس ولا فسوق، فيحرم على المحرم المعصية وهي أشد حرمة عليه من غير المحرم. ولهذا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن تعمد المحرم للمعصية مما يفسد به النسك، وهذا وإن كان لا يقول به العلماء لكنه يدلك على خطورة المعصية بالنسبة للمحرم، فعلى المحرم أن ينتبه في نسكه وأن يحذر من كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، وربما يستصغر صغيرة وهي عند الله كبيرة، وقد يستمر على معصية صغيرة فتتحول إلى كبيرة. ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وهو الله جل وعلا. وأهل التقوى لا يستخفون بالمعاصي. وقوله جل وعلا ولا جدال في الحج، الجدال معلوم، فيحرم على المحرم الجدال إلا أن يكون جدالا لإثبات حق فلا يمنع منه، فالجدال لإثبات الحق وإحقاق الحق فإن هذا ليس بمحرم. المهم أن هذه الآية دلت على نهي المحرم عن الرفث وهو الجماع ومقدماته، وعلى نهيه عن المعاصي بجميع أنواعها كبيرها وصغيرها، ودلت على النهي عن الجدال الباطل. ولهذا قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني إذا دخلتم في هذا النسك الحج ومثله كذلك العمرة، لأنهما نسكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هذه جازمة، فعل الشرط تفعلوا، والجواب يعلمه الله، يعلمه الله جاء مجزوما وعلامة جزمه السكون، كما أن علامة جزم الفعل تفعل حذف النون. وما تفعلوا من خير أيا كان، وخير هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني أن أي خير يفعله المسلم مهما كان قليلا فإن الله يعلمه، ومن لازم علمه تعالى أنه يثيب عليه، أنه يثيب عليه. وهذا من فائدة ذكر العلم، فالله عز وجل يذكر علمه بالخير كما هنا، كما يذكر علمه بالشر لأنه تعالى يعاقب عليه، كما قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي أنه تعالى يجزي على الكذب ويعاقب هؤلاء المكذبين. والله يعلم المفسد من المصلح فيثيب هذا ويعاقب هذا. وهنا قال وما تفعلوا من خير، فخير هنا نكرة في سياق الشرط، وأيضا دخلت عليها من، ومن هذه إذا دخلت على النكرة تدل على تأكيد العموم. فإن كانت هذه النكرة التي دخلت عليها من موضوعة موضوعة للنفي من ألفاظ النفي أفادت توكيد العموم، وإن لم تكن موضوعة للنفي أفادت تنصيص العموم. من الألفاظ الموضوعة للنفي أحد وديار وطوري ودوري، ومنه قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فدخول من على النكرة الموضوعة للنفي يدل على توكيد العموم. وهنا دخلت من على خير وليس خير من ألفاظ النفي فتدل على تنصيص العموم. المعنى أن الله عز وجل يثيب على كل خير تفعله أيها المؤمن ولو كان يسيرا قليلا في عينك أو في أعين الناس، لأن ربنا جل وعلا كريم يعطي على الحسنة 10 أمثالها ويضاعف على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما مثقال ذرة، أصغر الأشياء. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا معطوف على وما تفعلوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يأخذون معهم أزوادا للحج، وكانوا يسألون الناس ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني خذوا من الزاد الذي يعينكم في سفركم، خذوا من الزاد وهو الزاد الدنيوي، الطعام والشراب والمال الذي يكفيكم. ومن كان فقيرا لا يستطيع الحج فلا يجب عليه الحج، لكن من كان مستطيعا فعليه أن يأخذ من الزاد ما يبلغه ويقيه السؤال. ولهذا قال: وتزودوا، أي خذوا من أزوادكم لسفركم ما يطعمكم ويسد جوعتكم. هذا بالنسبة لزاد الدنيا، وكذلك زاد الآخرة وهو التقوى. ولهذا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر بالزاد الدنيوي ذكر الزاد الأخروي، وأعظم زاد للآخرة تقوى الله، أن تأتي وأنت من المتقين، أن تأتي وأنت من المتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال بعض أهل العلم: للإنسان في حياته سفران، سفر في الدنيا وسفر عن الدنيا. سفر في الدنيا، هذا تزود له بأزواد الدنيا من الطعام والشراب، وسفر عن الدنيا يعني إلى الآخرة، هذا تتزود له بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ولهذا قال الشاعر: وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وقوله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بعض الناس يقول إن هذه الآية فيها الإشارة إلى قولهم: الشيء بالشيء يذكر، فيقول: لأن الله لما ذكر زاد الدنيا ذكر زاد الآخرة. ولكن هذه العبارة لا تجوز إطلاقها على الله. لماذا؟ لأنها تشعر بالنسيان، والله جل وعلا لا ينسى. ولهذا قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فلا يجوز أن تطلق هذه العبارة في حق ربنا جل وعلا، وهي قولهم: الشيء بالشيء يذكر، يعني إنما ذكر الله ذلك لما ذكر وذكر، فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل: واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني، أصلها واتقوني، حذفت الياء، ياء المتكلم تخفيفا. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، أي اتقوا الله. وقوله يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، جمع لب، الألباب جمع لب، والمراد باللب العقل، ولكنه لم يذكر لفظه مفردا. قالوا: لأن اللفظ المفرد ثقيل فذكر جمعه، وهذا من بلاغة القرآن، فليس في القرآن ألفاظ ثقيلة على اللسان، ولهذا قد يترك المفرد ويعدل إلى جمعه طلبا للخفة على اللسان، كما ترك مفرد الصوف في قوله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. وهكذا قوله يا أولي الألباب. وإنما خص الله عز وجل أولي الألباب بالأمر بالتقوى لأنهم هم الذين يتقون الله حق تقاته، وهم أهل الخطاب الحقيقيون، فهم الذين يخشون الله ويتقونه ويراقبونه في السر والعلن، فهؤلاء هم أهل التقوى. والذي لا يتقي الله ليس من أهل الألباب، ليس من أهل العقول، وإن أوتي من الذكاء ما أوتي. فهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وإنما الذكي الزكي هو التقي الذي يتقي الله جل وعلا في السر والعلن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
يقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل هو المال، والمعنى أنه لا جناح على الحاج أن يتجر في هذا الموسم العظيم ويحصل المال الذي عبر الله عنه بالفضل. والتعبير عن المال بالفضل جاء في القرآن في قوله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكانوا في الجاهلية يرون حرمة البيع والشراء في الموسم في المنسك، فإذا دخل منهم أحدهم في النسك حرم على نفسه البيع والشراء والتجارة، فجاء القرآن بذكر جواز ذلك. قال شاعرهم في الجاهلية: قلنا لها وهي تسعى عند لبتها: لا تزرمنك لا تضربنك إن البيع قد زرم. إن البيع قد زرم، يعني قد منع وحرم، فجاء الإسلام بجواز ذلك. فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا لا إثم ولا حرج على من طلب التجارة في هذا الموسم، وإن كان الأفضل لمن استغنى عنها أن يدعها وأن يجعل العمل كله لله، وأن يتمحض في أعماله وجهده وفكره لربه جل وعلا، فإن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأحضر لقلبه. لأن الإنسان إذا باع واشترى انشغل ذهنه، فمن لم يكن في حاجة أو كان عنده استغنى فإن الأفضل له أن يدع الاتجار ويتفرغ لهذا النسك العظيم. قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة هي الانصباب بقوة، الانصباب بقوة، والمعنى إذا دفعتم من عرفات متوجهين إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أي عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام مزدلفة، والمشعر سميت مزدلفة بالمشعر لأنها من شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، وهي في الأصل العلامة، وقيل لها المشعر الحرام لأنها في داخل حدود الحرم، في داخل حدود الحرم، وهي من شعائر الحج، يعني أن الوقوف بها من أعلام الحج وشعائره الظاهرة، أما عرفات فهي خارج حدود الحرم. وقوله جل وعلا من عرفات، عرفات بالجر جمع عرفة، فهذا الاسم منصرف، وقيل إنه اسم للجبل فأيضا هو منصرف لأنه مذكر ولا يوجد فيه مانع من موانع الصرف، فمن هنا صرف هذا الاسم. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، إذا دفعتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه. وهذا يدل على أن الذكر مطلوب لله عز وجل، وأن الحاج إذا جاء من عرفة عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو الذي أقيم محله الآن المسجد، فيذكر الله ويكبره ويهلله، بل الحج كله قائم على ذكر الله، ولهذا تكرر الأمر بذكر الله في هذه الآيات 4 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عند المشعر الحرام وبات بمزدلفة حتى طلع الفجر، ثم قام وصلى بها الفجر وبقي يذكر الله، بقي يذكر الله حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى وامتثل أمر الله في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أعاد الأمر بالذكر لعظم شأنه عند الله، واذكروه أيضا كما هداكم، الكاف للتعليل وما مصدرية، يعني لأجل هدايته إياكم، واذكروه تعالى لأجل هدايته إياكم، فالله هداكم للإيمان كما قال الله جل وعلا يمنون عليك إسلامهم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالله عز وجل هو الذي هداك وحبب إليك الإيمان وثبتك عليه، فنسأل الله الذي حبب إلينا الإيمان أن يثبتنا عليه. قال تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صحيح، فهؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات كانوا في جاهلية جهلا، فمن الله عليهم بهذا الدين العظيم فأصبحوا مهتدين وأصبحوا خير الناس بهذا الدين. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا فيه أيها الإخوة تذكير للعبد بنعم الله عليه، وأن الله عز وجل يجب شكره على ما أفاء عليك من النعم، وعلى ما هداك، وعلى ما حباك، وشكرك لله عز وجل مما تستزيد به النعم، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكره تعالى أن تكثر من ذكره، أن تكثر من ذكره، لا سيما أنت أيها الحاج الذي جئت لهذا النسك في هذا المكان المبارك، فأكثر من ذكر الله عز وجل واشغل قلبك ولسانك، واذكر الله بقلبك ولسانك، فإن الله يحب الذاكرين ويحب أن نذكره كثيرا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فكل هذه العبادات والشعائر والمناسك أقيمت من أجل أن نذكر الله عز وجل، ولهذا قال أقم الصلاة لذكري، وهنا قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.